ما دام تعلمه به إرادة مستقلة فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تدعي فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تدعي. كان الكلام ولا زال في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي، ومن جملة ما يتعلق بهذا التقسيم ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله ثم إنه إلى آخره. والغرض من هذا المقطع الأخير بيان حكم الشك في الأصالة والتبعية بناء على ما استظهره المصنف من كونهما، من كون الأصالة والتبعية بلحاظ مقام الثبوت للإثبات. فهو بيان لحكم ما لو شك في كون واجب أصليا أو تبعيا بناء على ما استظهره المصنف تبعا لصاحب التقريرات من كونهما بلحاظ مقام الثبوت. وتوضيح ذلك أنه تارة يتيقن بأن الواجب الكذائي أصلي واجب أصلي، فلا شبهة في ترتب آثار الواجب الأصلي عليه. وأخرى يتيقن بأن الواجب هذا تبعي، فلا شبهة أيضا في ترتب وترتيب آثار التبعية وأحكامها عليه. فهاتان الفقرتان خارجتان عن محل كلامنا في المقام. وثالثة يعلم بأصل وجوب الواجب، ولكن الشك أو لكنه يشك في كيفية ذلك وأنه أصلي أو تبعي. فلا شك في أصل معلومية وجوب الواجب، ولكن الشك في كون ذلك الواجب أصليا أو تبعيا. فما الوظيفة في مقام الشك؟ وهل هناك لدينا أصل نستفيد منه في مقام الشك؟ هذا هو مورد ومحل بحثنا في المقام. هل هناك أصل في مقام الشك يستفاد من ويرجع إليه؟ حاصل ما أفاده المصنف رحمه الله في هذا المضمار أن هذا يختلف باختلاف تفسيرنا للواجب التبعي. وأنه هل يفسر الواجب التبعي، هل يفسر بالعقد السلبي والعدمي، أم يفسر بالعقد الإيجابي والوجودي؟ فيختلف هذا الذي تساءلنا به أو عنه، وأنه هل هناك أصل نستفيد منه في مقام الشاذ، يختلف باختلاف تفسير المعنى، تفسير الواجب التبعي، وأنه هل يفسر ويعنى بالعقد السلبي العدمي أم بالعقد الوجودي. فإن قلنا إن التبعي أمر عدمي، وأنه عبارة، يعني هكذا يعرف، وأنه عبارة عما لم تتعلق به إرادة مستقلة، أو ما ليس متعلقا لإرادة مستقلة. فعند الشك، إن قلنا بهذا بأن التبعي أمر عدمي وأنه عبارة عما لم تتعلق به إرادة مستقلة، فعند الشك في كوني واجب أصليا أو تبعيا، نستفيد من أصالة العدم، عدم تعلق إرادة مستقلة به، أو إن شئت فقل استصحاب عدم تعلق إرادة مستقلة به، ويثبت بذلك كون الواجب تبعيا. بتقريب أننا نقطع في زمان، أي في الأزل وقبل الشريعة، أننا نقطع في زمان بأنه لم تكن هناك إرادة مستقلة قد تعلقت بهذا الواجب المشكوك الآن. في زمان نقطع أنه ماكو إرادة مستقلة تعلقت بهذا الواجب، فهذا أمر متيقن سابق. والآن نشك في أنه هل تعلقت إرادة مستقلة به أم لا، يقين سابق وشك لاحق. نشك الآن في أن إرادة مستقلة تعلقت به بهذا الواجب الآن أم لا. استصحاب عدم تعلق إرادة مستقلة به جار، ونتيجة ذلك أن هذا الواجب المشكوك يثبت أنه تبعي، واجب تبعي، وعندها فيترتب على هذا المستصحاب جميع ما للوجوب التبعي من الآثار الشرعية إن كانت، يعني إذا كانت آثار شرعية فتترتب على ماذا؟ على هذا المستصحب. ووجه ترتب الآثار الشرعية على أقالة عدم تعلق إرادة مستقلة به، ما الوجه في هذا الترتب؟ يعني ليش تترتب الآثار الشرعية على هذا الأصل، أصالة عدم تعلق إرادة مستقلة؟ الوجه في ذلك أن كون هذا الأصل، أي أصالة العدم اللي بلسان آخر استصحاب عدم تعلق، أن كون هذا الأصل أصلا عملية. ومن المعلوم أن مقتضاه ترتيب الآثار الشرعية الثابتة بمجرى الأصل، يعني شنو مجرى الأصل؟ فتلك الآثار الشرعية راح تترتب على ماذا؟ على ذلك اللي هو مجرى الأصل. وإلا لو لم تترتب، وإلا فلا معنى لكونه أصلا عمليا. فإذا إذا شك في واجب كونه أصليا أو تبعيا، فلما كان الواجب التبعي مركبا من جزئين، أحدهما وجوبه وهو محرز بالوجدان، لأنه كلامنا وين؟ في الفقرة الثالثة وثالثة، يعلم بمن؟ يعلم بأصل وجوب الواجب، فأصل الوجوب محرز. الشك في ماذا؟ في الكيفية، وأن هذا الواجب هل هو أصلي؟ يعني في الأصالة والتبعية. فلما كان الواجب التبعي مركبا من جزئين، أحدهما وجوبه وهو محرز وجدانا، والآخر عدم تعلق إرادة مستقلة به، جواب، فلما كان أمكن إجراء أصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به، ويثبت بذلك أو بتلك الأصالة، ويثبت كونه واجبا أصليا، ويثبت بذلك كونه واجبا تبعيا. وهذا شأن، وهذا كما هو الشأن في كل موضوع مركب من أمر وجودي وعدمي، في كل موضوع مركب من جزء وجودي وجزء عدمي، فإذا كان الوجودي محرزا بالوجدان والعدمي محرزا بالأصل، رتب عليه الأثر الشرعي لا محالة. خذ لذلك مثالين لاستيضاح هذه الفكرة وهذا المطلب، أنه شلون إذا كان أي موضوع مركب من جزئين، أحد الجزئين محرز بالوجدان وثابت، والآخر اللي هو العدمي نشك. يحرز إذا حرزنا بالأصل يرتب الأثر الشرعي حينئذ لا محالة. خذ لذلك مثالين. الأول أنكم تعلمون أن الميتاء من الموضوعات الخارجية المحكومة بالحرمة والنجاسة، فبناءً على كون الميتة أمراً عدمياً، وقلنا في تعريفها، يعني فسرناها بمن؟ بالعقد العدمي، بالعقد السلبي، وقلنا في تعريفها الميتة عبارة عما لم يذكى. فحينئذ إذا شك في اللحم المطروح على الأرض المشتركة، صف للأرض المشتركة بين الكفار والمسلمين في أنه شك في اللحم المطروح في أنه ميتة أو مذكى، ميتة أو مذكى، فيستصحب فيه عدم تذكيته، أي أصالة عدم التذكية جارية. استصحاب عدم التذكية يوما ما لم يكن مذكى، وكان هذا اللحم في ضمن فد حيوان وكان حيوان حيا. الآن نشك في هذا اللحم المطروح ميت أو مذكى، فيستصحب فيه عدم تذكيته ويحرز به أنه ميتة. وبعد إحراز كونه ميتا لا محالة يترتب عليه، أي على هذا اللحم اللي حرزنا أنه ميتا، يترتب عليه آثار الميتة الشرعية. الشرعية صفة للآثار، آثار الميتة الشرعية من الحرمة والنجاسة. المثال الآخر، الماء القليل المنفعل بمجرد الملاقات للشيء النجس، فلو جعلنا القلة، الماء القليل، فلو جعلنا القلة أمرا عدميا وكان المراد منها من القلة عدم كريته، عدم كرية ذلك الماء اللي هو الموضوع الخارجي، عدم بلوغه كرة، فحينئذ إذا شك في الماء المجتمع في الحوض شيئا فشيئا أنه قليل أو كثير، فباستصحاب عدم بلوغه حد الكرية يثبت أنه قليل، أو يثبت كونه قليلا ولا محال يترتب على الماء آثار القليل. فموضوع الانفعال مركب، يعني الماء القليل المنفعل مركب من جزئين، أحدهما وجودي وهو الماء المحرز وجدانا،
والآخر عدمي، اللي هو القلة أعني عدم عدم كثرته عدم قريته. الكلام كله جاب المصنف كسائر الموضوعات على ياشق. على الشق الأول ما زلنا، لو جعلنا التبعي وفسرناه بالعقد السلبي والعدمي، فتحصل أن الواجب التبعي إن قلنا بأنه أمر عدمي وأنه عبارة عما لم تتعلق سلبي، لم تتعلق به إرادة مستقلة، فحينئذ بأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة يثبت كونه ماذا؟ يثبت كونه واجبا تبعيا في مقام شكنا. وأما إذا قلنا العدل الآخر، وأما إذا قلنا أن التبعي أمر وجودي خاص في مقابل الواجب الأصلي وليس متقوما بأمر عدمي، بمعنى أنه ليس له جزء عدمي. ركز على هذه الفقرة، لأن هنا قلنا ماذا؟ لما كان الواجب التبعي مركب من جزئين، وجودي وعدمي، واللي قال هذا هو شأن سائر الموضوعات المقيدة بمن؟ بأمور عدمية، يعني بأجزاء عدمية، من قبيل الماء المنفعل، من قبيل الميتة، من قبيل الضمان وعدم الضمان، يذكرون عدة أمثلة لذلك. أما الآن ليس مقيدا، هو أمر وجودي خاص في قبال الأصلي وليس متقوما بأمر عدمي، بمعنى أنه ليس له جزء عدمي وإن كان لازما للأمر العدمي، وإن كان لازما للأمر العدمي. وقلنا مثلا في تعريفه، يعني هذا صار أمر وجودي، شلون عرف الواجب التبعي؟ وقلنا في تعريفه مثلا الواجب التبعي ما، نقول لم أو ليس، هنا راح نعرفه بالعقد الإيجابي، وهو ما تعلقت به إرادة غير مستقلة أو فقل ما تعلقت به إرادة إجمالية تبعا لإرادة غيره، فبأصالتي، يعني عندما نشك في كون واجب أصلي أو تبعي، وقلنا بأن التبعي أمر وجودي خاص في قبال الأصلي وليس له جزء عدمي ما متقوم بأمر عدمي، فبأصالتي عدم تعلقي فبأصالة عدم تعلق الإرادة المستقلة به لا يكاد، يعني ببركة هذه الأصالة لا يكاد يثبت في مقام الشك، ماذا لا يكاد يثبت؟ تعلق الإرادة الإجمالية به تابعا لإرادة غيره، ليش؟ ليكون الواجب المشكوك واجبا تبعيا، إلا على القول بالأصل المثبت. وقد تقرر في محله أن الأصل المثبت لا حجية فيه، فأمر بعد ذلك بالفهم بقوله تفهم. ولعله إشارة إلى تقرير هذا المطلب وتركيزه، لعله إشارة إلى أنه حتى على القول بحجية الأصل المثبت، يقول حتى لو هناك في مصحف الاستصحاب لو فرضنا تنزلا وسلمنا أن الأصل المثبت حجة، حتى على تقدير حجية الأصل المثبت مع ذلك فيما نحن فيه لا يكون هذا الأصل حجة لابتلائه بالمعارض. كيف؟ وذلك استحنا وين كلامنا؟ الواجب التبعي عبارة عن أمر وجودي خاص وليس متقوم بأمر عدمي، ليس له جزء عدمي أصلا، عبارة عن ماذا؟ عن عما تعلقت به إيجابي، تعلقت به إرادة غير مستقلة، تعلقت به إرادة إجمالية تبعا لإرادة غيره. فإذا قلنا أن الأصل المثبت حجة مع ذلك فيما نحن فيه لا يكون هذا حجة لابتلائه بالمعارض، وذلك لأنه كما أن الأصل عدم تعلق إرادة غير مستقلة، كذلك الأصل عدم تعلق إرادة مستقلة. يعني مثل ما تقول أصل عدم تعلق إرادة غير مستقلة، الأصل أيضا عدم تعلق إرادة مستقلة بذاك الواجب التبعي. ولازم الأول ماذا؟ ولازم الثاني ماذا؟ ولازم الأول تعلق إرادة غير مستقلة، ولازم الثاني تعلق إرادة مستقلة. بالعكس صار؟ خب نعيد التقرير. وذلك لأنه كما أن الأصل عدم تعلق إرادة غير مستقلة، كذلك الأصل عدم تعلق إرادة مستقلة. لازم الأول تعلق إرادة مستقلة، ولازم الثاني تعلق إرادة غير مستقلة، فلا محالة يقع التعارض بين هاتين الأصالتين أو الأصلين، وإذا تعارضا تساقطا فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب. فبأمره رحمه الله بالفهم زيادة إشارة أو زيادة تقريب للمطلب، وأن الواجب التبعي إن جعلناه عبارة عن أمر الوجود فلا مورد ولا مجرى لاستصحاب عدم تعلق إرادة غير مستقلة إلا على القول بالأصل المثبت وهذا كما ترى. هذا ما ذكره في مقام الشك في كون واجب أصليا أو تبعيا. ثم تعرض رحمه الله إلى ثمرة النزاع في مسألة مقدمة الواجب تحت عنوان تذنيب، وكان المناسب له رحمه الله أن يبين هذا البحث ويعرضه تحت عنوان الأمر الخامس من الأمور التي ذكرها سابقا. مو ذكر الأمر الأول، الأمر الثاني، الأمر الثالث، الأمر الرابع، يعني يستحسن يقول الأمر الخامس في بيان لا بعنوان تذنيب، لأن هذا أيضا من متممات تلك المسألة، وينبغي أن يتعرف على أن هذه المسألة ذات ثمرة أم لم تكن له ثمرة. كيفما كان، قد تعرض المصنف رحمه الله إلى عدة ثمرات لهذه المسألة، ثم أورد على الجميع إشكالا عاما، ثم أورد على كل منها بالخصوص إشكالا خاصا، وبالنتيجة يعلم أنه بعد أن نفى وجود ثمرة للمسألة هذه، فيعلم أنه لا يرى ولا يقول بمن بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدماته، اللي هو هذا المبحث الأصلي الذي بعده لم نصل إليه. هذه كلها إنما هي مقدمات وتهيئة مطالب لذلك البحث الأصلي في مسألة المقدمة، هل أن هناك ملازمة أو ليست ملازمة. قال ثم أنه إذا كان الواجب التبعي، إذا كان الواجب التبعي بهذا العقد السلبي العدمي ما لم تتعلق به إرادة مستقلة، فحينئذ ففي مقام الشك، فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي ماذا؟ فبأصال نستفيد من أصالة العدم، من استصحاب عدم تعلق إرادة مستقلة به، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به، يعني فباستصحاب عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي، ونحكم بأن هذا الواجب تبعي. وبعد ذلك قال ويترتب على هذا المستصحاب ماذا يترتب؟ آثار التبعي إذا فرض له أثر شرعي. إذا فرض للواجب التبعي أثر شرعي فلا محال يترتب منه الأثر الشرعي عليه. حاله حال مقامنا على شق أن الواجب التبعي أمر عدمي، وأنه عبارة عما لم تتعلق به إرادة مستقلة، حاله حال منه كسائر الموضوعات الخارجية المتقومة بمن بأمور عدمية. يعني مثل ما الآن الواجب التبعي على هذا المعنى على هذا التفسير صار متقوم بمن؟ بأمر عدمي، فحاله حال سائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية، كما عرفت في موضوع الميتة ومثله الماء القليل المنفعل بمجرد الملاقات. نعم العد الآخر. نعم لو كانت تبعي أمرا وجوديا خاصا في قبال الأصل غير متقوم بأمر عدمي، وقل وإن كان يلزمه، يعني وإن كان الأمر العدمي يلزم الأمر الوجودي، يعني صح من لوازم الأمر العدمي. وقلنا في تعريفه ما تعلقت به إرادة غير مستقلة، أو ما تعلقت به إرادة إجمالية تبعا لإرادة غيره. قال لما كان يثبت منه يثبت كون الواجب تبعيا، أو فقل لما كان يثبت تعلق الإرادة الإجمالية تبعا لإرادة غيره بمن؟ بها. ضمير هاي المرجع إلى أصالة، هاي قبل قليل، إلى أصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به إلا على القول بالأصل المثبت كما هو واضح. فافهم إشارة إلى تقريب هذا المعنى، يقول حتى على تقدير أنه نقول بحجية الأصل المثبت، مع ذلك ماذا؟ لا يكون هذا حجة في المقام فيما نحن فيه لابتلائه بالمعارض. تذنيب. قال في بيان الثمرة، الثمرة أول ثمرة يبينها في قوله هذا، وهي أي الثمرة، وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سابقا، يقصد من كما عرفت سابقا ما أشار إليه في صدر الكتاب، يعني في أول الكفاية عند قوله، عندما قال وإن كان الأولى تعريفه، أي تعريف علم الأصول، وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام. فالثمرة في المسألة الأصولية ليست إلا أن تكون نتيجة المسألة الأصولية صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد وفي طريق استنباط، واستنباط التفسير، واستنباط حكم شرعي فرعي، كما لو قيل بالملازمة في المسألة فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب، ماذا يستنتج؟ يستنتج أن ذلك الشيء واجب. يعني يقول فإذا قلنا بالملازمة ووجبت، جزاء ما الفائدة بعد ذلك يأتي، فإذا قلنا بالملازمة ووجبت المقدمة بنحو الكبرى الكلية وضمننا إليها صغرى من صغرياتها من قبيل كون المسير إلى الحج مثلا، كون المسير إلى الحج مثلا مقدبة للواجب، فيستنتج فإذا قلنا بالملازمة ووجبت المقدمة نحو الكبرى الكلية وضممنا عليها صغرى، فيستنتج حكم شرعي كلي وهو وجوب المسير إلى الحج. فتقول مثلا أن المسير إلى الحج مقدمة للواجب وكل ومقدمة الواجب، وكل مقدمة للواجب واجب للملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمات ووجوب مقدماته، فينتج إذن الوجوب المسير إلى الحج، فالنتيجة هي حكم شرعي كل قد استنبطناه بوسيلة بحث مقدمة الواجب. قال كما لو قيل بالملازمة في المسألة، أي في مسألة مقدمة الواجب، وأقمنا البرهان أصوليا على الملازمة، فإنه بضميمة صغرى من صغرياتها، بضميمة مقدمة كون شيء كالمسير مثلا مقدمة لواجب، يستنتج أنه إذن ماذا؟ أن ذلك الشيء إذن واجبون. ثم قال ومنه، هذا اعترافه وإشكاله رحمه الله على جميع الثمرات إشكالا عاما، ثم يستشكل على كل منها إشكالا خاصا. والحمد